بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الزكاة، إذ يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب ما أدي زكاته فليس بكنز. وقال: حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال: جلست. وقال: حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا الجريري قال حدثنا أبو العلاء ابن الشخير أن الأحنف بن قيس حدثهم قال: جلست إلى ملأ من قريش، فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم، ثم قال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل، ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو، فقلت له: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت. قال: إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي: خليلي. قال: قلت: من خليلك؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبا ذر، أتبصر أحدا؟ قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له. قلت: نعم. قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا، لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله، وذكر فيه قصة أبي ذر رضي الله تعالى عنه وموعظته لمن كان بين يديه من المسلمين، وأن ما فهمه أبو ذر رضي الله تعالى عنه من وصية النبي صلى الله عليه وسلم له أن الإنسان مهما ملك من مال فيلزمه أن ينفقه إلا لما يحتاج إليه وما فضل عن الحاجة لا بد من أن ينفقه، لأنه يرى أن هذا المال الذي لا ينفق هو الكنز، وأن الكنز لا ينبغي للمسلم أن يبقى عنده شيء ويستحوذه، لأنه سيحاسب عنه يوم القيامة بهذا الوعيد الشديد، حيث يحمى عليه هذه الحجارة التي يعذب بها، حيث توضع على حلمة ثديه وتخرج من طرف كتفه وتوضع من طرف كتفه لتخرج من حلمة ثديه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا ما كان يراه وما فهمه رضي الله عنه من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه لو كان عنده مثل أحد ذهبا فلن يبقي منه إلا 3 دراهم وما زاد فينفق. لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أن المال الذي يحوزه الإنسان إذا بلغ نصابا وأنفق وأخرج الزكاة منه فلا يسمى كنزا ولا يستوجب هذا العذاب، لأن ماله قد تطهر وزكى بما دفع من زكاته، وإنما يتحقق الوعيد في من لم يخرج الزكاة، في من ملك نصابا ولم يخرج الزكاة فيستوجب هذا العذاب. وهذا الذي فهمه أبو ذر رضي الله عنه. استقر في نفسه ولم يقبل غيره عندما نصح، وعندما بين له العلماء أن هذه الآية إنما نزلت في أهل الكتاب، فكان يرى أنها نزلت في أهل الكتاب وفي المسلمين. وعندما حوجج بأن هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، هذه نزلت قبل مشروعية الزكاة، ولما شرع الزكاة وبينت فيها الأنصبة وعددت فيها أنواع الأموال التي تخرج منها الزكاة، نسخت هذا الوعيد الذي جاء في الآية. إلا أن أبا ذر رضي الله عنه كان يرى أن هذه الآية محكمة وأنها ليست منسوخة وأنه يجب تطبيقها، ولهذا كان كلما وجد ملأ من الناس بين لهم ما يراه، ولذلك تم أو وقع بينه وبين معاوية رضي الله تعالى عنه يوم أن كان في الشام أميرا لعثمان رضي الله عنه، فما كان من معاوية إلا أن شكاه لعثمان، فطلب عثمان رضي الله تعالى عنه من أبي ذر أن يقدم إليه المدينة، لكن أبا ذر عندما قدم المدينة امتثالا لأمر عثمان رضي الله عنه ما زال يرى هذا الرأي الذي اجتهد في فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم، طلب منه عثمان أن يتنحى عن المدينة قريبا، يعني لا يذهب إلى الشام بل يبقى قريبا من المدينة، فما كان منه إلا أن نزل في قرية الربذة وبقي بها ويرى ما اجتهد إليه إلى أن توفي رضي الله تعالى عنه. فأوجز الإمام البخاري رحمه الله شيئا من قصته في هذه الرواية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه للأحاديث السابقة، قال: الحديث الثالث قوله: حدثنا عياش هو ابن الوليد الرقام، وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى، والجريري بضم الجيم هو سعيد، وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير. وأردف المصنف هذا الإسناد بالإسناد الذي بعده وإن كان أنزل منه،
يعني أنزل من حيث العلو والنزول، ففيه زيادة رواة راو على السند السابق، أو زيادة رواة على السند السابق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واردف المصنف هذا الإسناد بالإسناد الذي بعده.
نعم.
وإن كان أنزل منه لتصريح عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث فيه بتحديث أبي العلاء للجريري، والأحنف لأبي العلاء، وقد روى الأسود بن شيبان.
هذه الفائدة التي قصدها الإمام البخاري في ذكره للسند الثاني، لأن فيه التصريح بالتحديث الذي يدفع تهمة التدليس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقد روى الأسود بن شيبان عن أبي العلاء يزيد المذكور عن أخيه مطرف عن أبي ذر طرفا من آخر هذا الحديث أيضا، وأخرجه أحمد، وليس ذلك بعلة لحديث الأحنف، لأن حديث الأحنف أتم سياقا وأكثر فوائد،
ولذلك يعتبر ما ذورد من أسانيد أخر إنما هي زيادة في التوضيح وزيادة في التوثيق. نعم.
قال: ولا مانع أن يكون ليزيد فيه شيخان. قوله: جلست إلى ملأ، في رواية مسلم والإسماعيلي من طريق إسماعيل بن علية عن الجريري قال: قدمت المدينة فبينما أنا في حلقة من قريش،
يعني من المهاجرين والأنصار وهم متحلقون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله: خشن الشعر إلى آخره، كذا للأكثر،
يعني هذا وصف لأبي ذر يوم أن حدثهم حيث كان زاهدا ومتزهدا عن الدنيا. نعم.
قوله: خشن الشعر إلى آخره، كذا للأكثر بمعجمتين من الخشونة، وللقابسي بمهملتين،
يعني
من
جاءت رواية في كتاب القابسي بدلا من خشن الشعر حسن الشعر. نعم.
من الحسن، والأول أصح. قال: ووقع في رواية مسلم: أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه، فقام عليهم. وليعقوب بن سفيان من طريق حميد بن هلال عن الأحنف قال: قدمت المدينة فدخلت مسجدها إذ دخل رجل آدم طوال،
آدم يعني رجل أسمر، أسمر اللون. نعم. وأنه طوال يعني رجل طويل. نعم.
إذ دخل رجل آدم طوال طوال أبيض الرأس واللحية،
يعني أنه قد شاب رأسه وشابت لحيته، وهذا كله وصف لأبي ذر رضي الله عنه. نعم.
قال: إذ دخل رجل آدم طوال أبيض الرأس واللحية يشبه بعضه بعضا، فقالوا: هذا أبو ذر رضي الله عنه. قوله: بشر الكانزين، في رواية الإسماعيلي: بشر الكنازين،
يعني أراد بها من اتصف بجمع المال، لأنه كان يرى أن من جمع المال زيادة على 3 دراهم يعتبر ممن جمع الكنوز أو جمع الكنز. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله: بردف،
بردف، الردف هو الحجر عندما يحمى، وكان الناس يستخدمونه يشون به اللحمة، يعني يضعون الحجارة في النار إلى أن تحتمي، ثم يضعون عليها العظاء اللحمة حتى ينضج، فيسمى بالردف، بالردف. نعم،
زي ما يسمى المضبي الآن في يومنا، المضبي النفس.
هذا حسب ما تعرفه، أنا ما أعرف.
أحسن الله إليكم. قوله: بردف، بفتح الراء وسكون المعجمة بعدها فاء، هي الحجارة المحمات،
المحمات
هي الحجارة
أو المحمات. نعم،
هي الحجارة المحمات واحدها رضفة. قوله: نغضي نغض بضم النون وسكون المعجمة.
نغض
نغض
الضاد نعم
بضم النون وسكون المعجمة بعدها ضاد معجمة.
المراد بها العظمة التي في طرف الكتف، عظام الرقيقة في طرف الكتف، يعني يحمى بها يعذب بها، حيث يوضع هذه الحجارة توضع على طرف كتفه وعلى وعبر عنها بقوله
حلمة ثديه
على حلمة ثديه إلى أن تخرج من جانب هذه العظام التي في طرف الكتف. نعم
أحسن الله إليكم. قال بضم النون نغض بضم النون وسكون المعجمة بعدها ضاد معجمة. قال هي العظم الدقيق الذي على طرف الكتف أو على أعلى الكتف. قال الخطابي هو الشاخص منه. وأصل النغض الحركة فسمي ذلك الموضع نغضا لأنه يتحرك بحركة الإنسان. قوله يتزلزل أي يضطرب،
يعني يضطرب، وفي بعض الروايات يتجلجل بالجيم بدلا من الزاي. نعم
يتزلزل أي يضطرب ويتحرك، في رواية الإسماعيلي فيتجلجل بجيمين، وزاد إسماعيل في هذه الرواية فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا،
يعني ناقش أبا ذر فيما رآه وفيما أخبر به. نعم
أحسن الله إليكم. قال فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. قال فأدبر فاتبعته حتى جلس إلى سارية،
يعني في مكان بعيد عن هذا الملأ لكنه في داخل المسجد.
أحسن الله إليكم. قال قوله وأنا لا أدري من هو، زاد مسلم من طريق خليد العصري عن الأحنف فقلت من هذا؟ قالوا هذا أبو ذر. فقمت إليه فقلت ما شيء سمعتك تقوله؟ قال ما قلت إلا شيئا سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال وفي هذه الزيادة رد لقول من قال إنه موقوف على أبي ذر،
يعني أن أبا ذر لما أخبر بما رأى رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
الصلاة والسلام
ولم يقل إنه اجتهاد منه.
قال فلا يكون حجة على غيره. ولأحمد من طريق يزيد الباهلي عن الأحنف كنت بالمدينة فإذا أنا برجل يفر منه الناس حين يرونه. قلت من أنت؟ قال أبو ذر. قلت ما نفر الناس عنك؟
ما نفر الناس عنك؟
أحسن الله إليكم. قال ما نفر الناس عنك؟ قال إني أنهاهم عن الكنوز التي كان ينهاهم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله إنهم لا يعقلون شيئا بين وجه ذلك في آخر الحديث حيث قال إنما يجمعون الدنيا. وقوله لا أسألهم دنيا في رواية إسماعيل المذكورة فقلت ما لك ولإخوانك من قريش؟ ما لك ولإخوانك من قريش؟ لا تعتريهم ولا تصيب منهم. قال وربك لا أسألهم دنيا إلى آخره،
يعني كأنه اعتزلهم رضي الله عنه.
قوله قلت ومن خليلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاعل قال هو أبو ذر، والنبي صلى الله عليه وسلم خبر المبتدأ كأنه قال خليلي النبي صلى الله عليه وسلم، وسقط بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسقط بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال فقط.
نعم.
وكأن بعض الرواة ظنها مكررة فحذفها ولا بد من إثباتها،
يعني لفظة النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. قوله يا أبا ذر أتبصر أحدا، وهو حديث مستقل سيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الرقاق. وعلى ما وقع في هذه الرواية من قوله إلا ثلاثة دنانير إن شاء الله تعالى، وإنما أورده أبو ذر للأحنف لتقوية ما
للأحنف
أحسن الله إليكم، قال وإنما أورده أبو ذر للأحنف لتقوية ما ذهب إليه من ذم اكتناز المال، وهو ظاهر في ذلك إلا أنه ليس على الوجوب، ومن ثم عقبه
يعني هذا الذي عليه الجمهور أن الإنفاق أمر مطلوب ومستحب، لكنه ليس بواجب أن ينفق ما زاد على ثلاثة دراهم، على ثلاثة دراهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال وإنما أورده أبو ذر للأحنف لتقوية ما ذهب إليه من ذم اكتناز المال، وهو ظاهر في ذلك إلا أنه ليس على الوجوب، ومن ثم عقبه المصنف بالترجمة التي تليه فقال. ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب إنفاق المال في حقه.
نعم، يعني في مشروعية إنفاق المال في حقه، ولا ينبغي له أن يبخل عن إنفاق المال متى وجد حقه. نعم.
وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
فهذا من الغبطة التي ينبغي لها أن يتغابط الناس فيها، بأن يكثروا من الإنفاق مما زاد عندهم عن الحاجة. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب إنفاق المال في حقه، وأورد فيه الحديث الدال على الترغيب في ذلك، وهو من أدل دليل على أن أحاديث الوعيد محمولة على من لا يؤدي الزكاة. وأما حديث ما أحب أن لي أحدا ذهبا فمحمول على الأولوية،
يعني على أن هذا من باب الإنفاق، يعني أن يكون الإنفاق أولى من الإمساك. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأما حديث ما أحب أن لي أحدا ذهبا فمحمول على الأولوية، لأن جمع المال وإن كان مباحا لكن الجامع مسؤول عنه، وفي المحاسبة خطر وإن كان الترك أسلم. وما ورد من الترغيب في تحصيله وإنفاقه في حقه فمحمول على من وثق بأنه يجمعه من الحلال الذي يأمن خطر المحاسبة عليه.
فهكذا تحمل الأحاديث. الواجب يعني أو الأولى الإنفاق، والإمساك لا بأس به. نعم.
قال فإنه إذا أنفقه حصل له ثواب ذلك النفع المتعدي، ولا يتأتى ذلك لمن لم يحصل شيئا، كما تقدم شاهده في حديث ذهب أهل الدثور بالأجور، والله أعلم.
فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله وعلم أصحابه أن يسبحوا الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 34 بعد الصلاة. سمع أهل الدثور بهذه الفضيلة ففعلوا مثلها، فجاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن أهل الدثور فعلوا مثل ما أمرتنا، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فبين أن من لم يكن عنده لا يأثم ولا يتحمل تبعه ولا يعطى ذلك الأجر، أجر الإنفاق. أما إذا كان عنده وأنفق فيعطى أجر الإنفاق، وإن أمسك فإن دفع حق المال لا يأثم إن شاء الله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد تقدم الكلام على حديث الباب مستوفا في أوائل كتاب العلم. قال الزين بن المنير: في هذا الحديث حجة على جواز إنفاق جميع المال وبذله في الصحة والخروج عنه بالكلية في وجوه البر.
كل هذا جائز
ما لم يؤدي إلى حرمان الوارث ونحو ذلك مما منع منه الشرع.
نعم، هذا على سبيل الاستحباب والجواز. أما إذا كان له ورثة فالأولى أن يبقي لهم شيء من المال كما مر بنا أو سيمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم سعد بن أبي وقاص لما أراد أن يخرج من ماله وليست له إلا ابنة واحدة ترثه، قال: يعني أتصدق بمالي؟ قال له: لا. قال: فبالثلثين؟ قال له: لا. قال: وبالشطر؟ قال له: لا. ثم قال له: والثلث والثلث كثير، لئن أن تدع ورثتك أغنياء خير لهم من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فهذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد في أنه ينبغي أن يمسك شيئا من ماله ولا ينفقه كله ويحرم الورثة. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: وإن هؤلاء لا يعقلون، هو من كلام أبي ذر رضي الله عنه، كرره تأكيدا لكلامه ولربط ما بعده عليه.
يعني أنه نصحهم ولم يقبلوا نصيحته، ولذلك اعتبر أن هذا عدم عقل منهم. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال: باب الرياء في الصدقة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إلى قوله: والله لا يهدي القوم الكافرين.
كالذي ينفق ماله رئاء الناس، إلى آخر الآية. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلدا ليس عليه شيء.
يعني كما ضرب الله المثل أن ثمة حجر صلط نزل عليه الماء فلم يبق عليه شيئا. نعم.
وقال عكرمة: وابل أي مطر شديد.
نعم.
والطل الندى. قوله: باب الرياء في الصدقة. قال الزين بن المنير: يحتمل أن يكون مراده إبطال الرياء، يحتمل أن يكون مراده إبطال الرياء للصدقة،
أن الرياء يبطل الصدقة ويبطل أجر الصدقة. نعم.
فيحمل على ما تمحض منها لحب المحمدة والثناء من الخلق، بحيث لولا ذلك لم يتصدق بها.
يعني أن من تصدق وهو يرجو ثواب الله ولا يجري عليه شيء من الرياء، هذا هو المطلوب وهذا هو الذي ينبغي أن يكون. أما من شاب صدقته الرياء أو تصدق وهو يريد الرياء فهذا في حال يعني في خطر عظيم، لأن الله لا يقبل صدقته. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إلى قوله والله لا يهدي القوم الكافرين.
لو قرأت الآيتين
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر.
فمثله كمثل
صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا.
هذا المثل الذي ضربه الله لمن ينفق ماله رئاء الناس، حيث لا يبقي له أثر للمال ولا يبقي له ثوابا لما تصدق به رياء. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، أي نزل عليه مطر كثيف ومطر كثير، فتركه صلدا يعني مسح أثر التراب الذي على الصفوان، فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم
الكافرين.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال الزين بن المنير وجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى شبه مقارنة المن والأذى للصدقة أو إتباعها بذلك بإنفاق الكافر المرائي الذي لا يجد بين يديه شيئا منه، ومقارنة الرياء من المسلم لصدقته أقبح من مقارنة الإيذاء، وأولى أن يشبه بإنفاق الكافر المرائي في إبطال إنفاقه. انتهى. وقال ابن رشيد اقتصر البخاري في هذه الترجمة على الآية، ومراده أن المشبه بالشيء يكون أخفى من المشبه به.
نعم.
لأن الخفي ربما شبه بالظاهر ليخرج من حيز الخفاء إلى الظهور، ولما كان الإنفاق رياء من غير المؤمن ظاهرا في إبطال الصدقة شبه به الإبطال بالمن والأذى، أي حالة هؤلاء في الإبطال كحالة هؤلاء.
يعني الأصل أن المشبه به يكون أكثر وأولى وأضمن وأولى من المشبه به في المعنى، لكن هذه الآية ضربت المثل وبينت أن المشبه كأنه اشتمل على ما هو أكثر من المشبه به، خصوصا وأن المشبه به هو الكفار، والمشبه به المشبه هم المنافقون، فكأن هذا فيه التغليظ لما شبه به المنافقون على ما شبه به الكفار. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال هذا من حيث الجملة، ولا يبعد أن يراعى حال التفصيل أيضا، لأن حال المان شبيه بحال المرائي.
المان يعني كثير المنة الذي يعطي ويمن على الناس بعطائه. نعم.
لأنه لما من ظهر أنه لم يقصد وجه الله تعالى، وحال المؤذي يشبه حال الفاقد للإيمان من المنافقين، لأن من يعلم أن للمؤذي ناصرا ينصره لم يؤذه، فعلم بهذا أن حالة المرائي أشد من حالة المان والمؤذي. انتهى. قال ويتلخص أن يقال لما كان المشبه به أقوى من المشبه وإبطال الصدقة بالمن والأذى قد شبه بإبطالها بالرياء فيها كان أمر الرياء أشد.
نعم.
قوله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلدا ليس عليه شيء. وصله ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني رضي الله عنهما.
في تفسير ابن عباس في الصحيفة التي رواها علي بن طلحة عن ابن عباس في تفسير مفردات القرآن. نعم.
قال: من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هكذا في قوله فتركه صلدا أي ليس عليه شيء. وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة في هذه الآية قال: هذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار يوم القيامة، يقول: لا يقدرون على شيء مما كسبوا يومئذ،
كما يعني الله لم يقبله منهم ولم يدخره لهم،
يقول: لا يقدرون على شيء مما كسبوا يومئذ، كما ترك هذا المطر الصفا نقيا ليس عليه شيء. ومن طريق أسباط عن السدي نحوه. قوله: وقال عكرمة: وابل أي مطر شديد، والطل الندى. وصله عبد بن حميد عن روح بن عبادة عن عثمان بن غياث قال: سمعت عكرمة قال في قوله وابل قال مطر شديد،
مطر الشديد. نعم.
والطل الندى،
يعني كلاهما لا يبقي أثرا ما على الصفا من تراب. نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال: باب لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا يقبل إلا من كسب طيب، لقوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصدقة من كسب طيب، لقوله تعالى: ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم.
إلى قوله: يقبل صدقة من يرجو الثواب وهو المؤمن، ولذلك يربيها ويزيدها وينميها ثم يجازي المتصدق عليها بما يراه جل وعلا. نعم.
إلى قوله: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال: حدثنا عبد الله بن منير قال أنه سمع أبا النضر قال: حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه،
فلوه فلوه،
كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. تابعه سليمان عن ابن دينار. وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قوله: باب لا تقبل صدقة من غلول، كذا للأكثر على البناء للمجهول. وفي رواية المستملي: لا يقبل الله، وهذا طرف من حديث أخرجه مسلم باللفظ الأول.
لا تقبل صدقة من غلول. نعم.
وقد سبق باقيه في ترجمته في كتاب الطهارة، وأخرجه الحسن بن سفيان في مسنده عن أبي كامل أحد مشايخ مسلم فيه بلفظ: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول. ولأبي داود من حديث أبي المليح عن أبيه مرفوعا،
من حديث أبي المليح
أحسن الله إليكم، ولأبي داود من حديث أبي المليح عن أبيه مرفوعا: لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور. وإسناده صحيح. قوله: ولا يقبل إلا من كسب طيب،
يعني لا يقبل صدقة إلا من كسب طيب. نعم.
هذا للمستملي وحده، وهو طرف من حديث أبي هريرة الآتي بعده. قوله: لقوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.
قال: هذا ممن يتصدق ويتبع صدقته بالأذى. نعم.
قال ابن المنير: جرى المصنف على عادته في إيثار الخفي على الجلي، وذلك أن في الآية أن الصدقة لما تبعتها سيئة الأذى بطلت.
نعم.
أو بطلت. والغلول أذى، إن قارن الصدقة أبطلها بطريق الأولى، أو لأنه جعل المعصية اللاحقة للطاعة بعد تقررها تبطل الطاعة،
لأن الغلول أخذ المال بغير حق، فمن أخذ المال بغير حق وتصدق منه لا يقبل الله صدقته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أو لأنه جعل المعصية اللاحقة للطاعة بعد تقررها تبطل الطاعة، فكيف إذا كانت الصدقة بعين المعصية؟
نعم.
لأن الغال في دفعه المال إلى الفقير غاصب متصرف في ملك الغير،
لأن في غلوله غصب المال عن غيره، وإذا دفعه للفقير كأنه تصدق بغير ماله. نعم.
قال: فكيف تقع المعصية طاعة معتبرة وقد أبطلت المعصية الطاعة المحققة من أول أمرها؟
وتعقبه مقبولة. نعم.
قال: وتعقبه ابن رشيد بأنه ينبني على أن الأذى أعم من أن يكون من جهة المتصدق للمتصدق عليه أو إيذائه لغيره كما في الغلول، فيكون من باب الأولى، وقد لا يسلم هذا في معنى الآية لبعده،
فإن يعني الظاهر لبعد هذا المعنى.
فإن الظاهر أن المراد بالأذى إنما هو ما يكون من جهة المسؤول للسائل، فإنه عطف على المن وجمع معه بالواو،
فإنه عطف على المن وجمع معه بالواو.
فإن أحسن الله إليكم. قال: فإنه عطف على المن وجمع معه بالواو.
نعم.
والذي يظهر أن البخاري قصد أن المتصدق عليه إذا علم أن المتصدق به غلول أو غصب، إذا علم أن المتصدق به
غلول. نعم.
قال: والذي يظهر أن البخاري قصد أن المتصدق عليه إذا علم أن المتصدق به غلول أو غصب أو نحوه تأذى بذلك ولم يرض به.
نعم.
كما قاء أبو بكر اللبن لما علم أنه من وجه غير طيب.
هذه قصة ذكرت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان له غلام يتكسب، فتكسب مرة لجماعة بشيء محرم، وهو أنه تكسب بالكهانة، تكسب بالكهانة فأعطي على أجره لبنا، فجاء به إلى أبي بكر رضي الله عنه فشرب منه، ثم أخبره بأن هذا اللبن الذي جاء به إنما هو أجرة كهانة تكهن بها. فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أنه أدخل أصبعه في حلقه وقاء ذلك اللبن وأخرجه من جوفه، كل ذلك حرصا منه على أن لا يدخل في جوفه شيء من المحرم. فهنا ضرب هذا المثل لأمر من أخبر بأن المال الذي تصدق به عليه من كسب غير طيب أو من باب أن امتن به عليه أو من باب أنه لحق به أذى منه، فلذلك لا ينبغي أن يبقيه ولا ينبغي أن يقبله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: والذي يظهر أن البخاري قصد أن المتصدق عليه إذا علم أن المتصدق به غلول أو غصب أو نحوه تأذى بذلك ولم يرض به، كما قاء أبو بكر اللبن لما علم أنه من وجه غير طيب، وقد صدق على المتصدق أنه مؤذن له بتعرضه لكل ما لو علمه لم يقبله، والله أعلم.
نعم، فيسمى مؤذن بهذا المعنى، يسمى مؤذن بهذا المعنى. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله قول معروف فسره بالرد الجميل، وقوله ومغفرة أي عفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤول. وقيل المراد
إذا وجد منه ما يثقل على المسؤول. نعم.
وقيل المراد عفو من الله بسبب الرد الجميل، وقيل عفو من جهة السائل أي معذرة منه للمسؤول لكونه رده ردا جميلا، والثاني أظهر. قال: وظاهر الآية أن الصدقة تحبط بالمن والأذى بعد أن تقع سالمة، لكن يمكن أن يقال لعل قبولها موقوف على سلامتها من المن والأذى، فإن وقع ذلك عدم الشرط فعدم المشروط فعبر عن ذلك بالإبطال، والله أعلم.
هذا يعني أسلوب من أساليب تفسير المراد من هذه الآية.
ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: تنبيهان. الأول: دل قوله لا تقبل صدقة من غلول أن الغال لا تبرأ ذمته إلا برد الغلول إلى أصحابه بأن يتصدق به إذا جهلهم مثلا، والسبب فيه أنه من حق الغانمين، فلو جهلت أعيانهم لم يكن له أن يتصرف فيه بالصدقة على غيرهم،
بل يرده إلى من له الولاية عليه وهو الإمام. نعم.
ثم قال: الثاني: وقع هنا للمستملي والكشميهني وابن شبوية باب الصدقة من كسب طيب، لقوله تعالى ويربي الصدقات إلى قوله ولا هم يحزنون. قال: وعلى هذا فتخلو الترجمة التي قبل هذا من الحديث وتكون كالتي قبلها في الاقتصار على الآية، لكن تزيد عليها بالإشارة إلى لفظ الحديث الذي في الترجمة. ومناسبة الحديث لهذه الترجمة ظاهرة ومناسبة الحديث لهذه الترجمة ظاهرة ومناسبته للتي قبلها من جهة مفهوم المخالفة.
يعني ليست نصا وإنما هي بالمفهوم. إذا كان يعني لا تقبل الصدقة من الغلول تفهم من هذا السياق الذي أورده رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قال: لأنه دل بمنطوقه على أن الله لا يقبل إلا ما كان من كسب طيب، فمفهومه أن ما ليس بطيب لا يقبل.
لا يقبل، والغلول منه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والغلول فرد من أفراد غير الطيب فلا يقبل، والله أعلم. ثم إن هذه الترجمة إن كان باب بغير تنوين، فالجملة خبر المبتدأ، والتقدير هذا باب فضل الصدقة من كسب طيب.
نعم.
وإن كان منونا فما بعده مبتدأ، والخبر محذوف تقديره الصدقة من كسب طيب مقبولة، أو يكثر الله ثوابها.
يعني هذا على اعتبار أن كلمة باب في الغالب في كتاب البخاري أنها تأتي فرع من الباب الذي قبله، ويظهر هنا أنه قال باب ثم أورد جملة تبين أن المراد بما اشتملت هذه الألفاظ على أنه معنى مستقل أو معنى متضمن للمعنى للباب السابق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومعنى الكسب المكسوب، والمراد به ما هو أعم من تعاطي التكسب أو حصول المكسوب بغير تعاط كالميراث.
نعم، حيث إن الإنسان يكتسب من الميراث بما لم يتعاطاه، وإنما جاءه من موت القريب، والله أعلم.
قال: وكأنه ذكر الكسب لكونه الغالب في تحصيل المال، والمراد بالطيب الحلال لأنه صفة الكسب.
نعم.
قال القرطبي:
كسب حلال. نعم.
قال القرطبي: أصل الطيب المستلذ بالطبع، ثم أطلق على المطلق بالشرع وهو الحلال. وأما قول المصنف لقوله تعالى: ويربي الصدقات، بعد قوله: الصدقة من كسب طيب، فقد اعترضه ابن التين وغيره بأن تكثير أجر الصدقة ليس علة لكون الصدقة من كسب طيب، بل الأمر على عكس ذلك، فإن الصدقة من الكسب الطيب سبب لتكثير الأجر. قال ابن التين: وكان الأبين أن يستدل بقوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم،
وهو أظهر في الاستدلال. نعم.
وقال ابن بطال: لما كانت الآية مشتملة على أن الربا يمحقه الله لأنه حرام، دل ذلك على أن الصدقة التي تتقبل لا تكون من جنس الممحوق. وقال الكرماني: لفظ الصدقات وإن كان أعم من أن يكون من الكسب الطيب ومن غيره، لكنه مقيد بالصدقات التي من الكسب الطيب بقرينة السياق، نحو: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون.
هذا اختلاف الشراح رحمهم الله فيه تبريري قول الإمام البخاري رحمه الله وتفسيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: بعدل تمرة، أي بقيمتها، لأنه بالفتح المثل وبالكسر الحمل بكسر المهملة.
الحمل
الحمل بكسر المهملة هي كلمة عدل وعدل.
عدل وعدل هي.
أحسن الله إليكم. قال هذا قول الجمهور. وقال الفراء بالفتح المثل من غير جنسه وبالكسر من جنسه. وقيل بالفتح مثله في القيمة وبالكسر في النظر. وأنكر البصريون هذه التفرقة وقال الكسائي هما
العدل والعدل سواء.
وقال الكسائي هما بمعنى كما أن هما بمعنى يعني واحد
بمعنى واحد.
أحسن الله إليكم. وقال الكسائي هما بمعنى كما أن لفظ المثل لا يختلف. وضبط في هذه الرواية للأكثر بالفتح.
عدل تمرة. نعم.
قوله ولا يقبل الله إلا الطيب في رواية سليمان بن بلال الآتي ذكرها أو الآتي ذكرها ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. وهذه جملة معترضة بين الشرط والجزاء لتقرير ما قبله. زاد سهيل في روايته الآتي ذكرها فيضعها في حقها. قال القرطبي وإنما لا يقبل الله الصدقة بالحرام لأنه غير مملوك للمتصدق وهو ممنوع من التصرف فيه والمتصدق به متصرف فيه. فلو قبل منه لزم أن يكون الشيء مأمورا منهيا من وجه واحد وهو محال.
يعني هذا تأويل وتبرير لماذا لا يقبل الله الصدقة من غير الكسب الطيب. لأن صاحب لأن المتصدق لا يملك هذه الصدقة فتصرفه فيها تصرف غير مناسب وغير مبرر ولذلك لا يقبلها الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله يتقبلها بيمينه في رواية سهيل إلا أخذها بيمينه. وفي رواية مسلم بن أبي مريم الآتي ذكرها فيقبضها. وفي حديث عائشة عند البزار فيتلقاها الرحمن بيده. قوله
وهذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.